من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن بالأمس شرعنا في آية النحل، وذكرني بعض الأخوة الكرام أنه بقي عنا مطلب صغير في آية النبأ. حاصله أنه قلنا عندنا إشكال أن هل حجية خبر الواحد المستفاد من آية النبأ هل يشمل الخبر مع الواسطة أو لا؟ وقلنا هذا يقرر الإشكال بثلاث وجوه، فذكرنا وجهين إشكالين، بقي الأخير نسينا أن نذكره.
ذكرنا ولكننا نذكر الرد عليه.
الرد عليه بالنتيجة بقي شيء. حاصل إشكال باب التذكرة ليس إلا بشكل مختصر. حاصل الإشكال ما هو؟ حاصل الإشكال أنه لا بد أن يكون هناك أثر شرعي للتعبد بالأمارة أو الأصل. لا بد أن يكون هناك أثر شرعي. لو لم يكن أثر شرعي لا معنى للتعبد بالأمارة أو الأصل. فلما يقوم خبر الواحد العدل على عدالة زيد مثلا، قلنا هذا المثال ذكرناه، فلو لم يكن لعدالة زيد أثر شرعي فلا معنى للتعبد بحجية الخبر الذي قام على عدالة زيد. إذا قاعدة عامة أنه لابد أن يكون أثر شرعي، إما حكم شرعي أو موضوع الحكم الشرعي. قلنا الروايات اللي تكون مع الواسطة، سلسلة الروايات، مثلا الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي رحمه الله لم يقل حدثني الشيخ المفيد، حدثني الشيخ الصدوق عن الصفار عن الإمام عليه السلام. الشيخ الطوسي المخبر به هو خبر الشيخ المفيد، وحدثني الشيخ المفيد هذا المخبر به، والمخبر به ليس أثر شرعي، لا هو حكم شرعي خبر المفيد الشيخ المفيد، ولا هو موضوع الحكم الشرعي. وبناء عليه فالمفروض أن أدلة حجية خبر الواحد لا تشمل هكذا أخبار الذي لا يكون لها أثر شرعي. هذا حاصل إشكال في ذاك الوقت. الجواب عنه نحن نسلم الكبرى، صحيح قاعدة سليمة متينة شيخنا، خليها ببالك، أنه طالما لا يوجد أثر شرعي للأصل من استصحاب أو براء أو كذا ولا كذا أو للأمارة فلا معنى للتعبد بها. يعني الشرع تعبدنا بشيء يوجد فيه أثر شرعي، لا حكم لا موضوع لا معنى. هذه قاعدة، هذه صحيحة سليمة ولا تقبل الجدل. إنما الكلام وين؟ الكلام هل المراد من الأثر الشرعي المترتب على ذلك، هل المراد أن يكون الأثر مترتب بلا واسطة أو حتى لو كان مع واسطة؟ الكلام هنا نحن نقول يكفي في ترتب الأثر الشرعي أن يكون مع الواسطة، يكفي أن يكون مع الواسطة، وما عندنا دليل يدل على أنه يجب أن يكون مباشرة، يجب أن يكون الأثر مترتب ماذا مباشرة، ما عندنا دليل على ذلك. ومن هنا في موردنا، بما أن هناك أثر شرعي مترتب على قول الشيخ المفيد، على قول الشيخ الطوسي، وهو أن قول الشيخ الطوسي واقع في سلسلة إثبات قول الإمام عليه السلام. واقع، لكن مع الواسطة. لما نثبت قول الشيخ الطوسي وقول الشيخ المفيد والصدوق والصفار وكذا، ها، لما يثبت معناه أن قول الإمام ثبت. قول الإمام إما حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي. فإذا هو واقع، واقع في سلسلة علل هنا، وله أثر شرعي، إلا أن الأثر ليس مباشرا، يعني لم يترتب مباشرة على خبر الشيخ الطوسي أو خبر الشيخ المفيد. نعم، هو مترتب مباشرة على أول السلسلة، الصفار مثلا، قول الصفار عن الإمام عليه السلام. أما باقي السلسلة لا، إنما يكون ماذا؟ بالواسطة. وهذا كافي، كافي، لا يشترط أن يكون الأثر مباشريا، لا، يكفي أن يكون بهذا الشكل. ولا سيما على القول بأن الأمارة طريق إلى الواقع كأشبه، لا سيما، فهي في النتيجة حاكي عن قول الإمام لكن بالواسطة. لما قول الشيخ الطوسي طريق إلى قول الشيخ المفيد، وقول الشيخ طريق إلى الشيخ الصدوق، وقوله طريق إلى الصفار، والصفار إلى الإمام، معناه وقع كله في طريق إثبات الحكم الشرعي. إذا يكفي في ترتب الأثر أن يكون، يكفي أن يكون له أثر ولو بواسط ألف واسطة، طالما ينتهي بالنتيجة إلى قول الإمام، طالما ينتهي ولو ألف واسطة هكذا. نعم، لو فرضنا في السلسلة شخص مجهول الحال أو ضعيف، مثلا عندنا 10 صائب، مثلا الشيخ الطوسي للإمام 10، وغالبا يكون مثلا 8 9، يعني إذا طلع من إسناد الشيخ بإجماع ملاحظة الإسناد إلى الإمام يكون 10 تقريبا. نعم، فلو فرضنا الشخص مجهول الحال، إما واقع آخر السلسلة أو في الوسط مثلا، وبالنتيجة لا يمكن بعد إثبات قول الإمام، فيصبح التعبد بالخبر هنا ماذا؟ بلا فائدة، يسقط. يعني مثلا قبل مثلا الشيخ الطوسي بإسناد عن فلان عن إبراهيم عن أبيه مثلا عن محمد بن سيرين، بقول مثلا عن كذا فلان، هنا بعد لا معنى للتعبد بقول الشيخ الطوسي وعلي بن ابراهيم فلان. ليش له اثر شرعي؟ ليش؟ لانه لم يقع في طريق اثبات الحكم الشرعي. لما وصل الى ابن سنان انتهى الامر. فهو ليس واقعا في طريق اثبات الاثر الشرعي.
انقطع
انتهى الامر. وبناء عليه فهنا صحيح، حينئذ ادله حجيه خبر واحد لا تشمل خبر الشيخ وخبر الشيخ المفيد والصدق، وإن كانوا عدولا، وإن كانوا عدولا، لأن أخبارهم لم تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، ما وقع، ما أدت إلى الأثر الشرعي، فقولهم هنا ليس بحجة، يعني قول الشيخ الصدوق هنا لا أثر، ليس، لا تشمله أدلة حجة خبر واحد. إن قلت شيخ ليش في الأحكام ما تقولون هكذا عادة؟ نقول لسنا بحاجة لهذا التفصيل، عاد يمكن هذا في علم الأصول، يكفينا أن نقول فلان ضعيف وكافي في الرواية، لسنا بحاجة كل رواية أن نقول أدلة حجية خبر واحد لا تشمل هذا، لسنا بحاجة لهذه الأمور. وإلا في الواقع حتى خبر الشيخ الطوسي ليس بحجة، حتى خبر فلان ليس بحجة، لأنه لا تشمل الحجية وإن كان عدل، لا تشمله، لا تشمل، لأنه لا أثر له من هذا. لكن عادة في الروايات إذا كانت الرواية ضعيفة بشخص لا نقول إلا أنه ضعيف بفلان، ونسكت عن باقي الجوانب باعتبار تلك الجوانب تبحث في الأصول مثلا، ليس من هذا الباب. وإلا وإلا حتى خبر الأشخاص الموجودين في غار العدول أيضا ليس بحجة، ليس بحجة، لكن لا من باب أنه ضعيف ليس بحجة أو مجهول، من باب أن قوله لا أثر له شرعا من هذا الباب. قال على كل حال تمام الكلام كان بالنسبة لآية الكلام. ونحن قلنا الخلاصة فيها أنه هي مسوقة لتحقق الموضوع في الفيزياء لا مفهوم لها. أما آية النفر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قلنا صاحب الكفاية رحمه الله ذكر ثلاث وجوه للاستدلال على حجية خبر يعني قول المنذر على وجوب قبول خبر قول المنذر. ذكر ثلاث وجوه، ذكرنا الوجه الأول الأمس وكنا نتكلم عن الوجه الثاني والثالث. خلاصة الوجه الثاني والثالث، الوجه الثاني الذي يستفاد منه حجية قول المنذر ويجب العمل بقوله، هنا الإنذار هو غاية للنفر، غاية. ليش؟ يقول ينذر يعني الغاية من النفر لأجل أن ينذر قومهم يرجعوا إليه. والنفر قلنا واجب، يجب أن ينفر يتعلم مثلا، واجب. وغاية الواجب واجب معروف. وبناء عليه فالإنذار ماذا؟ واجب. هنا إذا وجب الإنذار، طبعا كلام بالنسبة للوجه الثاني ذكره صاحب الكفاية، إذا كان الإنذار واجبا لأنه غاية الواجب فلا بد أن يكون الحذر واجب. ليش؟ ولعلهم يحذرون. ليش؟ لأنه إذا وجب الإنذار ولم يجب قبول قول المنذر يصلح الوجوب دول. يعني أنت ليش تقول يجب عليه الإنذار ولا يجب عليك القبول؟ أنا إذا أنذرت وليس واجب القبول يكون القول له الوجوب عليه. فمن هذه الملازمة، من الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب الحذر. طبعا قلنا الحذر العملي ليس الخوف النفساني، الخوف صفة نفسانية لا يتعلق بها التحريف، ليست فعل اختيارية، إنما المراد الحذر العملي يعني العمل على طبق قول المنذر، إذا أخبرنا بشيء نعمل به، هذا معنى الحذر هنا لئلا نقع في المهلكة. قالوا مثل هذا، مثل ماذا؟ مثل حرمة كتمان المرأة ما في بطنها، ما في أرحامهن، ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. لأن حرمة الكتمان تؤدي إلى وجوب قبول قول المرأة أنها مثلا حامل، أنها كذا، أنه في العدة اختهت عدة وكذا إلى آخره. يؤدي لما أوجبنا عليها، لما حرمنا عليها الكتمان لازم نقبل قولها أنه أنا كذا مثلا. إذا لم نقبل قولها لا معنى لحرمة الكتمان أرحامهن، لا معنى له. هنا هكذا لما أوجبنا عليهم الإنذار يجب عليكم أن تنذروا قومكم، لما أوجبنا الإنذار يعني لابد من وجوب القبول قول المنذر وهو هنا الحذر، يعني لابد من وجوب الحذر هنا وإلا يصبح وجوب الإنذار لابد. بهذا الوجه استدل صاحب الكفاية رحمه الله على وجوب الحذر، وبالنتيجة يعني المراد منه وجوب العمل بقول منذر يعني خبر واحد. الوجه الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله ويترتب عليه يعني وجوب قبول قول المنذر، الوجه الثالث عبارة عن ماذا؟ أنه الإنذار غاية للنفر والنفر واجب، فلولا نفر للتحضير حف قالوا هذا تدل على الوجوب، يجب النفر، فإذا وجب النفر وجبت غايته وهو الإنذار، إذا وجب الإنذار وجبت غايته وهو الحذر، الغاية من الإنذار حتى يحذروا قومه، هذا الغاية لعلهم يحذرون. وبناء عليه فغاية الواجب واجبة، فالإنذار غاية للنفر الواجب، والحذر غاية للإنذار، وغاية الواجب واجب، فيجب الحذر. أشوف طبعا الفرق بينه وبين الوجه الثاني ما هو؟ بين الأول واضح الفرق بينه، الفرق بين هذين الوجهين والأول وجه الأول واضح باعتبار أن هناك أن محبوب حذر كذا وملازمة شرعية وعقلية إلى آخره. أما بين الوجه الثاني والثالث ما هو الفرق؟ الفرق هكذا، في الوجه الثاني والثالث كل منهما الإنذار غاية للنفر الواجب، لا كلام، الكلام في الحذر، وجوب الحذر. في الوجه الثاني قلنا الحذر وجب لا لأنه غاية للإنذار، إنما لأجل الملازمة، باعتبار أنه لا معنى لوجوب الإنذار وعدم وجوب الحذر، من هذا الباب، الوجه الثاني. نعم، الثالث لا، لا من باب الملازمة، من باب أن غاية الواجب واجب، من هذا الباب. الإنذار غاية للنفر، والنفر واجب، فالإنذار واجب، والحذر غاية للإنذار، والإنذار واجب، فغايته واجب. أشوف الفرق بينهما؟ يعني من باب وجوب الغاية هنا، ليس إلا، لأن غاية الواجب واجب، وغاية المستحب مستحب. إذا يقول جماعة من الأعلام منهم لعله على رأسهم الميرزا النائي رحمه الله، قالوا يا جماعة مهما وقعت لعله، مهما وقعت تكون غاية، ما بعد غاية لما قبلها، سواء في التشريع أو التكوين لا فرق أصلا، ما بعد فعل اختياري أو غير اختياري لا فرق، غاية كل ما هنالك، أن ما بعدها إذا كان فعلا اختياريا فتتبع ما قبلها، فإذا كان ما قبلها واجبا ما بعدها واجب، ما قبلها مستحب ما بعدها ماذا؟ مستحب. فدائما لعل ما بعدها غاية، دائما غاية، الذي يقع ما بعد دائما غاية، سواء في التشريع أو التكوين، صفة نفسانية، فعل اختيار، كل شيء. نعم إذا كان فعلا اختياريا هذا الفعل يتبع ما قبله من حيث الوجوب والاستحباب، وإذا كان الأمر كذلك فالحذر هنا ماذا؟ فعل اختياري، وما قبل لعل واجب، الإنذار واجب، فإذا ما بعد ماذا يكون؟ واجب، لأن غاية الواجب واجب، وغاية المستحب مستحب. هذا الكلام إنصافا لم يكتب له التوفيق كثيرا، هذا الكلام أن ما بعد لعل دائما هو غاية، دائما هو أبدا غاية، هذا الكلام في غير محله، ليس دائما ما بعد غاية، وإن كان غالبا يعني هذه الكلية، كلما وقعت لعل يكون ما بعد غاية ما قبله، هذه الكلية ليست ثابتة، ليست مسلمة، بل قد لا يكون ما بعد غاية. لذا يقول الشاعر، أنا على حسب ما نقل عن الشاعر، لا تهن الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، لا تهن الفقير، يعني إذا رأيت فقيرا لا تهن الفقير، قد يأتي يوم من الأيام أنت تركع والدهر رفع الفقير، يعني ما تدري الأمور شيء هنا تتغير من ساعة لساعة، الواقع هكذا، الأمور دائما تتغير، لذا الإنسان دائما يكون مستعد، ما تدري الأمور وين تؤدي أحيانا النتيجة، قد توصلك إلى موقع جدا مهم فإذا لم تكن مستعدا له تقع في ورطة كبيرة. فلأن الإنسان لا يملك المقادير ولا يملك الأمور التي يعني توجب التغيرات وكذا، وهذا يعرف الإنسان، يعرف شيء سطحي في الظاهر، كثير من الأمور غامضة وبيد الله سبحانه وتعالى ما تدري. هذا الفقير الذي أنت يوم من الأيام قد يصبح زعيم عليك، فيعني إذا صار هكذا المفروض تتعامل معه بشيء حسن حتى يوم ما هو يراه بك، وأنه ينطمق مثلا يأتي وينتقم مثلا من الآخرين، يقول أنا يوم من الأيام يعني فعل بي كذا فأنا لازم أفعل بما كذا. على كل حال الشاهد هنا لا تهن الفقير، علك ماذا أن تركع يوما. هنا الركوع ليس غاية لعدم الإهانة، ليس غاية يعني غاية عدم الإهانة والركوع، ليس هكذا، إنما مجرد إبداء احترام، يعني يحتمل قرنتها يحتمل يوم من الأيام يصير زعيم هذا الفقير. لعلك أنت تركع وهو يصبح زعيم، يعني احتمال أنك تركع. فليس ركوعك غاية لعدم الإهانة، إنما إبداء احتمال، احتمل أنك قد يصيبك الدهر. كما لو قلت مثلا لا تدخل زيدا إلى دارك، عله أو لعله عدوك، لعله عدو، لا تدخل زيدا لعله. هنا العداوة ليست غاية لعدم إدخال زيد إلى الدار، إنما إبداء احتمال، أنا أبديت هذا الاحتمال، أحتمل أنه عدو. يمكن تسأل مني ليش أنا لا أدخل زيد إلى داري؟ ليش؟ يقول أحتمل أنه عدو لك، والعداوة لها آثار. لا تدخل زيدا إلى دارك لعله عدو لك، هو ليس غاية، هنا إبداء احتمال. إبداء احتمال. فشاهد الحال ليست دائما لعل، يقول الشيخ مهما وقعت لعل، يقول مهما وقع يقول يكون ما بعد غاية ما قبلها في التكوين والتشريع والأمر في كذا وإلى آخره. لا انصافا يعني هذا الأمر ليس على إطلاقه، وإن كان غالبا هكذا إلا أنه قد لا يكون، قد لا يكون الأمر كذلك. وهذا قبله الأصوليون، فنحن قبلنا قبل الأصوليين ليس قبل النحات. زين شيخ الأصوليون قبلوا هذا الأمر، فصار قول أصولي ليس قول نحوي، وإن كان أصله النحات. أما بعد أن ذكرنا هذه الاحتمالات يبقى شيء في المقام وهو الرد على هذه الأمور، أن هذه الأمور هل هي تامة؟ نحن ذكرنا ثلاث وجوه وجوه الحضر.
دل العلة بمعنى الغاية حتى لو في احتمال، يعني لا تدخل فلانا إلى دارك لعله كذا.
العداوة ليس غاية لعدم الإدخال، العداوة
يعني حتى لو لا تستقطب
الوجوه، لا هو ليس عداوة، هو العداوة مفروض يعني الغاية يكون غاية واقعية ليس لغاية الإنسان. هذا معنى الغاية، يعني في الواقع هكذا وفي الواقع ليس هكذا، وعداوته ليست غاية لعدم الإدخال، وهذا واضح بلا شك. نرجع إلى الوجوه الثلاث التي ذكرها صاحب الكفاية رحمه الله وغيره، وليس فقط وحده، غيره إذا ذكرها لوجوب الحضر. أما الوجه الأول، وجه الأول قال ويشكل الوجه الأول، هو صاحب الكفاية قال ويشكل الوجه الأول بأن التحضر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محظور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المسجد حسن وليس بواجب؟ الجواب عن هذه المسألة يقول: أما الوجه الأول، وماذا كان الوجه الأول؟ قلنا لعل إذا وقعت في كلام الله سبحانه وتعالى في الكتاب المجيد فلا يمكن أن تحمل على معناها الحقيقي، الترجي الحقيقي. لا يعقل الترجي الحقيقي من الله. ليش؟ يستحيل، لأن معناه هو الجهل بوقوع الأمر المرجو. هذا معنى الترجي. أقول أن اذهب إلى زيد لعله يعطيك كذا وكذا، لي أنا ما أعلم أنه يعطي. قل لعل أترجى، أجهل. فلا يمكن. فإذا وقعت في كلامه تعالى قلنا ما بعد يحمل على المحبوبية. على ما يحمل؟ على المحبوبية. وإذا كان محبوبا وجب لما ذكر سابقا، وجب إما على قول صاحب المعالم قرره باعتبار أنه إذا جاز العمل وجب، لأن الأم بين قولين، إما لا يجوز العمل وإما يجب العمل، فيجوز ولا يجب ما عندنا هكذا. أو الملازمة العقلية، باعتبار أنه إذا كان حسن لا معنى لاستحباب الحسن، الحسن العقلي لا معنى. إن كان موجود هو واجب، وإلا أصلا لا يحسن، لا يحسن أصلا. يقول هنا هكذا، هذا كان الوجه الأول. الجواب عليه، الجواب عليه يقول، يقول: لا، أصلا أنتم ليش هكذا تقولون؟ لا، عندنا شيء حسن عقلا ولا يجب. كيف؟ يقول في الشبهات البدوية، وطبعا هو صالح فما ذكر هكذا، هو أعطى عنوان ومشى، نحن نشرح هكذا، وإنه ما فصل. في الشبهات البدوية شيخنا الجليل، سواء كانت في الوجوء أو التحريم، أنا أحتمل أحيانا المصلحة في موضوع، وأحيانا أحتمل المفسدة، موجود بلا إشكال ولا ريب. مرة أحتمل مصلحة، مرة أحتمل ماذا؟ مفسدة. ويحسن الحذر هنا، الاحتياط. يعني مثلا باب المثال، باب المثال، أنت تريد تتزوج، وجدت امرأة أعجبك بعض شأنها مثلا، احتمل أنها أختك من الرضاعة، هذا المثال البيئة. طبعا هنا ممكن إنسان يأتي بالأصول العملية، الأصول العملية، أنا من أين هذه أخت لي؟ أنا قبل أن يخلق الله آدم وحواء وكذا، أصحاب العالم الأزلي مثلا. بالنتيجة أتى بأصل من الأصول أنها ليست أخته مثلا، يستطيع أن يتزوجها يعني كشرع مقتضى القاعدة، لأنه لابد من إثبات أن أخته. الأصل عدم الأخوة. لا، لو فرضنا أنه ما عندنا شيء، يعني كلامنا ما عندنا كلام شباب بدوية، كان كل شيء فيه دليل خاص للشباب بدوية على ما فيها شيء. وبناء عليه قلت هذا يجوز. ولكن الاحتياط بترك التزويج منها حسن ام لا؟ يحسن الحظر او لا يحسن الحظر؟ هذا يعني مكروه هنا، اللي يحتمل فيه مفسده عظيمه، اخته مفسده عظيمه. فاذا الحظر حسن لكن ليس بواجب، الحظر ليس بواجب. وهكذا وهكذا في كثير من الأمور. إذا احتملت أن هذا المال ليس لك أو فيه شبهة، احتياط حسن بتركه كي يكون مال الغير، وإن كان رب الضال إنسان خليه احتياط حسن يحضر، يحسن حضر. يعني بشكل عام شأن في الشبهات البدوية المعروف عندنا لا يجب فيها الفحص ولا يجب الاحتياط فيها، طبعا إذا ما قام عليها دليل الخصوص. معروف انه هكذا، اذا يحصل حظر لاجل ادراك مصلحه في الواقع او دفع مفسده يحصل. فبناء عليه إذا كان الأمر كذلك، مع أن الحظر حسن وليس الواجب. كيف تقول أنه إذا حسن وجب وإلا لم يحسن؟ كيف؟ لا، لأن فصل تفصيل هذه الحالة. وبناء عليه إذا كان حظر حسن ليس معناه واجب، هو أعظم الشاهد له. هذا بالنسبة للملازمة العقلية. أما الشرعية يقول هكذا، منشأ الملازمة الشرعية هو الإجماع المركب، وهكذا قلنا أنه إذا جاز العمل وجب، وهكذا كان الشيخ هكذا كان، إذا جاز وجب، لأن الطائف بين من لم يجوز وبين من جوز وأوجبه. فما عندنا جواز بدون وجوب، وهكذا كان. أجاب صاحب الكفاية عن ذلك قال لا، الأمر ليس هكذا. ليش؟ غاية ما هنالك ما عندنا قول بالفصل، وهذا لا يثبت الفصل. نشوف، يقول نحن نفرق بين عدم القول بالفصل وبين عدم الفصل. الذي يهم هو عدم الفصل لا عدم القول. قد يكون فصل ولا يوجد قائل به، قد يكون فصل ما عندنا قائل به، المهم أن نثبت عدم الفصل، هذا المهم. وأنتم ما أثبتتم عدم الفصل، أثبتتم قلتم لا يوجد قائل بالفصل، هكذا قلتم. أفرض يوجد قائل بالفصل، ليس معنى لا يوجد فصل، قد يكون فصل موجود. هذا الكلام من صاحب الكفاية رحمه الله في غير محله، في غير محله. ليش في غير محله؟ أولا لما تقول لا يوجد قائل بالفصل، معناه ماذا؟ أن الطائفة بتمامها أجمعت على عدم قول، لا يوجد قائل، الطائفة كلها سالم أو ما أشبه ذلك. يعني لا يمكن أن نقبل أنه لا يوجد قائل، قد يكون هناك فصل، هذا في غير محله بهذا الشكل. ليش؟ لأنه لما كل الطائفة كلها بين أمرين، يعني لا ثالث، فإذا أجمع الطائفة على عدم الثالث كلها. فبناء على الإجماع المركب المفروض أنه يتم هنا وأنه لا يتم في هذه الحالة. فقوله إنصافا في غير محله. أصلا
ملمة، يعني كيف نثبت الفصل مع يعني عدم الفصل مع عدم القائل
بالفصل؟ لا، هو هم قد يكون قصدهم أنه قد يكون فصل بين الأمرين لكن لم يوجد قائل به، هكذا يريد يقصد. هو الكلام هنا بين هذا الشيء، قد يكون هناك فصل بينهما لا ما وجدنا القائل به، هكذا يقصد هو، لكن في غير محله. لما نجد القائل به معناه ماذا؟ معناه كلهم اتفقوا على عدمه. اتفاقهم على عدم هذا حجه، اتفاق على عدمه هذا حجه، وهذا كافي. من يقول بالحجه كافي عنده هذا المطلب، لا يحتاج لاكثر من ذلك اصلا. فلذا كلام صاحب الكفايه هنا في غير محله. وإن كان الشق الأول بالملازمة العقلية في محله، أما هنا المجال الشرعي إشكاله في غير محله.
ليس كل ما ورد الإجماع المركب من
هذا قليل. ليش؟ وهكذا نحن قلنا هكذا. طيب، هذا بالنسبة للوجه الأول. إذا الوجه الأول هكذا، نحن على كل حال لا يهمنا كثير الوجه الأول إنصافا، المهم الوجه الثاني والثالث الذي استدل بهما على حجية قول المنذر، وهذا المهم هنا. الوجه الثاني والثالث فيهما إشكال واحد، أشكالهما كثير من الأعلام، ولعله على رأس الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية القضية العراقية، الشيخ محسن الحكيم أكابر شيخنا، أشكلوا بهذا الإشكال، وبالنتيجة يعني لا تتم استدلال بالآية الشريفة على حجية خبر واحد. ما هو هذا الإشكال الذي أشكلوه على الوجه الثاني والثالث؟ ها، حصل هذا الإشكال. شو شيء نكمل هذا؟